الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: بيروت تسلم براك ردها على ورقته خاليا من التعهد بنزع سلاح حزب الله العارق في شرنقة الماضي. جعجع: هل عدنا إلى بدعة نظام الأسد في الترويكا، وهل الدولة أصبحت في انتظار ما سيقوله الحزب؟ قاسم: الدفاع سيستمر ومستعدون للسلم والمواجهة، وكاتس كلامه يدل على أنه لم يتعظ من نصر الله وخليفته. سلام: استعادة الدولة تبدأ بحصر السلاح والبذر لحصره وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها من دون استثناء. إسرائيل تشن هجمات عدة على أهداف في الحديدة اليمنية، وترامب قبل لقاء نتنياهو قريبون جدا من صفقة مع حماس. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصر. اللقاء في البيت الأبيض اليوم بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو سيكون مفصليا بالنسبة للمسائل الإقليمية الجامعة بينهما، وحتما لن تفسد غزة أو إيران في الود قضية بين رجلين، لأنهما على تناغم تام في القضيتين، وأن اختلفت بعض الشيء المقاربة في طريقة التنفيذ. فترامب أنهى الملف النووي الإيراني وفق ما أراد بشكل أرضى نتنياهو الذي استكمل استهداف ما تبقى من المنشآت النووية المقصوفة أمريكيا، وبالتالي عجل في طلب طهران المهزومة الوساطة القطرية لوقف الحرب عليها. وترامب أيضا وقبل ساعات من استقباله نتنياهو في البيت الأبيض قال إننا قريبون جدا من صفقة مع حماس في شأن غزة التي يريد أصلا تحويلها إلى ريفيرا الشرق الأوسط، فيما لفت رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى أن لقاء الرئيس الأمريكي قد يساهم في التوصل إلى اتفاق نريده وفق الشروط التي كنا وافقنا عليها. لبنانيا، موفد ترامب في بيروت لتسلم الرد النهائي على ورقته الذي قدمها سابقا، وهو رد متوافق عليه بين بعبدة وعينتين والسرايا، وكأننا عدنا إلى زمن الترويكا على ما رأى الدكتور سمير جعجع، ما يعني تغييبا كاملا وشاملا للحكومة ومجلس النواب. وقد أثار الأمر أيضا حفيظة الوزراء وعدد كبير من النواب الذين لم يطلعوا إلا من الإعلام على ما سرب من الورقة الأمريكية والرد اللبناني. في أي حال، يبدو أن حزب الله لم يخرج بعد من شرنقة الماضي التي حبك خيوطها بنفسه ليأسر بيئته وحتى لبنان فيها، معتبرا أن الدفاع سيستمر وأنه مستعد للسلم والمواجهة، وهو الأدرى أن السلم لن يتحقق إلا بتسليم سلاحه للدولة من دون أي شروط أو بالأحرى على عراقيل، متعاميا على حقيقة أن المواجهة ستعيد الأمور العسكرية إلى النقطة صفر، وأنه هو من وافق على وقف النار وفق الشروط الإسرائيلية بعد الهزيمة التي مني بها.
إذن يبدأ اليوم الموفد الأمريكي توم براك جولته على المسؤولين في إطار مساع أمريكية لحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية، فيزور في 11 بعبدة للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ولاحقا رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني، وفي 2 رئيس الحكومة النواب سلام في السرايا، وفي 3 إلا ربعا وزير الخارجية يوسف رجي في الوزارة. وتحضيرا للزيارة، حضر لبنان عبر أركان الحكم رد الدولة على الورقة الأمريكية.
وفي انتظار نشر الرد اللبناني بصيغته الرسمية الدقيقة، تم تسريب مقتطفات منه إلى بعض المواقع الإخبارية، ومما جاء فيه أولا التزام لبنان بتفاهمات وقف الأعمال العدائية. لقد التزم لبنان من جانبه بكامل الموجبات المترتبة عليه بموجب تفاهمات وقف الأعمال العدائية الناتجة عن القرار 1701، فيما أقدمت إسرائيل على أكثر من 3000 خرق للقرار توزعت بين خروقات جوية وبحرية وبرية موثقة من قبل قيادة قوات اليونيفيل، بما يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية والقانون الدولي.
ثانيا أهمية تجديد ولاية اليونيفيل ودعم الجيش. يشدد لبنان على أهمية التجديد لليونيفيل وتمكينها من أداء مهامها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، ويدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم اللوجستي والمالي للجيش اللبناني بما يتيح له توسيع انتشاره في منطقة جنوب الليطاني تنفيذا لما نص عليه القرار 1701.
ثالثا تفكيك منشآت حزب الله جنوب الليطاني. يؤكد الجيش أنه قام بتفكيك منشآت عسكرية غير نظامية في مناطق جنوب الليطاني في سياق تعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها وتثبيت منطقة خالية من أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة، الأمر الذي يشكل خطوة جوهرية في اتجاه التهدئة وتنفيذ الالتزامات الدولية.
رابعا الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس والمناطق المتنازع عليها. يدعو لبنان إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط لإسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها داخل الأراضي اللبنانية، وكذلك من المناطق الحدودية المتنازع عليها وعلى رأسها مزارع شبعة وتلال كفر شوبة، ويجدد المطالبة بإعادة الأسرى والموقوفين اللبنانيين لدى إسرائيل وبتوضيح مصير المفقودين.
خامسا التأكيد على تطبيق اتفاق الطائف والقرار 1701. يعتبر لبنان أن تطبيق 1701 بكل مندرجاته لا يمكن أن يتم بشكل تلقائي أو مجتزأ، بل ضمن رؤية شاملة تنسجم مع أحكام الدستور واتفاق الطائف الذي يشكل المرجعية الوطنية والإقليمية لأي تسوية سياسية.
سادسا تفعيل لجنة الميكانيزم ووقف الاعتداءات. يشدد لبنان على ضرورة تفعيل عمل اللجنة الثلاثية المنبثقة عن القرار 1701 التي تضم الأمم المتحدة ولبنان وإسرائيل، ويطالب الولايات المتحدة بلعب دور فاعل في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان وضمان احترام تفاهمات وقف الأعمال العدائية.
سابعا العلاقات اللبنانية السورية ورعاية عربية لملف النزوح. يدعو لبنان إلى رعاية عربية لمسار العلاقة اللبنانية السورية بما يضمن عودة النازحين السوريين في صورة آمنة وكريمة، ويشدد على أهمية ضبط الحدود اللبنانية السورية وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية والإنسانية وفقا للقوانين الدولية ومصلحة البلدين.
ثامنا التمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري. يؤكد لبنان التزامه الكامل بما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية وما تضمنه البيان الوزاري للحكومة الحالية، ولا سيما فيما خص حماية السيادة وتطبيق الإصلاحات والتمسك بمرجعية الدولة ومؤسساتها.
ويؤكد الرد اللبناني على الآتي أيضا في مجال المضي في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية.
يعيد لبنان تأكيد التزامه بالمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة، لا سيما 1. قانون إعادة هيكلة المصارف، 2. قانون الكابيتال كنترول، 3. قانون استعادة الأموال المحولة، 4. تعديل قانون السرية المصرفية، 5. قانون استقلالية القضاء، 6. القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويدرج هذا الالتزام في سياق إعادة بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني واستعادة علاقته الطبيعية بالمنظومة المالية الدولية.
ومن البنود في الرد اللبناني أهمية إعادة الإعمار وتسهيل التزامات لبنان. يرى لبنان أن عملية إعادة إعمار ما تهدم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية سواء في الجنوب أو في الضاحية الجنوبية أو سائر المناطق المتضررة تشكل ركنا أساسيا في تسهيل تطبيق التزامات الدولة اللبنانية، لا سيما فيما يتصل بإعادة الانتشار العسكري وإنهاء المظاهر المسلحة.
وعن سلاح الفصائل الفلسطينية على طاولة الحل جاء في الرد. يجدد لبنان التأكيد أن أي ترتيبات تعنى بسلاح حزب الله يجب أن تقابل بترتيبات موازية تتعلق بجمع وضبط سلاح الفصائل الفلسطينية خارج المخيمات وداخل، بما ينسجم مع اتفاق الطائف ومندرجات القرار 1701، ويعيد الاعتبار لسلطة الدولة ومؤسساتها الأمنية الشرعية.
وفيما تردد أن الرد الرسمي سيؤكد الالتزام بتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة ويطلب الضغط على إسرائيل لسحب قواتها من النقاط المحتلة جنوبا، علما أنه لا يتضمن جدولا زمنيا لنزع السلاح لأن المسألة ستكون لاحقا ضمن آلية تنفيذية تعمل عليها الحكومة. كشف مصدر رسمي لبناني رفيع أن الأمور عالقة عند نقطتين، الأولى تسليم السلاح والثانية طلبنا كلبنان رسمي ضمانات من إسرائيل.
وقال إن حزب الله يشكو من عدم تنفيذ اتفاق وقف النار واستمرار تعرضه للاستهداف والقتل وعدم تحقيق الانسحاب من التلال الخمس وإطلاق الأسرة، مشيرا إلى أنه بعد تأجيل إسرائيل الموعد إلى 18 شباط الماضي لم يحصل الانسحاب وتم إطلاق خمسة أسرة، واستمرار احتجاز 16 إلى عدم توقف الضربات على الحزب والأراضي اللبنانية، وأن الحزب يسأل على أي أساس يريدون أن نسلم سلاحنا، هل لنصبح فريسة سهلة للقتل؟ كما يسأل عن منع أبناء البلدات الحدودية من إعادة الإعمار وحتى وضع بيوت جاهزة لإدارة المشاريع الزراعية، ويقول هل ممنوع عودة الأهالي بشكل نهائي؟ وتاليا هل يريدون منا إعلان استسلامنا؟
المصدر الرسمي الرفيع أوضح أن مشكلة لدى لبنان الرسمي بالسير باتفاق الخطوة في مقابل خطوة، لكننا نسأل عن ضمانات للبنان من الدولتين القادرتين على إعطاء الضمانات، لافتا إلى أنه بالأمس القريب كانت ضربة إسرائيلية في خلدي على بعد أمتار من المدرج الشرقي لمطار بيروت والمدخل الجنوبي للعاصمة، والرئيس عون كان واضحا في كلامه أمام وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي السبت لجهات تنفيذ لبنان كلما طلب منه في اتفاق وقف النار في مقابل الرفض التام الإسرائيلي لتنفيذ أي من بنود الاتفاق.
أضاف المصدر نفسه أن لبنان الرسمي توصل إلى وضع برنامج يقوم على تسليم السلاح الثقيل للحزب من صواريخ باليستية ثم مسيرات في مقابل خطوات إسرائيلية، وحتى الآن لا جواب من إسرائيل. وأعود لأذكر أن تجربة اتفاق وقف النار لم تكن ناجحة بالنسبة إلى لبنان، وحتى لجنة المراقبة لا تعقد اجتماعات رغم تغيير رئيسها السابق.
وردا على السؤال أجاب المصدر أن توم براك عملي ولا يعتمد التهديد كما يروج البعض، وكان متفهما في زيارته الأولى لطرح لبنان بالتمديد لليونيفيل إلى مطلبنا بإطلاق الأسرى وبدء الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة.
وخلص المصدر إلى أن الموقف اللبناني الرسمي ثابت ومتماسك، ومع تنفيذ كل بنود اتفاق وقف النار، وهذا الأمر أكده رئيس الجمهورية مرات عدة خصوصا في زيارته لفرنسا، حيث أشار إلى أن لبنان لا يحتل أرضا إسرائيلية ولا يحتجز أسرى.
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لفت إلى أن الموضوع لم يناقش داخل مجلس الوزراء ولم يتخذ أي موقف رسمي حتى الآن، وسأل هل عدنا إلى بدعة نظام الأسد في الترويكا التي خربت لبنان اختصارا للمؤسسات اللبنانية كلها؟
أضاف جعجع من يتفاوض، وهل الدولة اللبنانية أصبحت في انتظار ما سيقوله حزب الله، أم أن العكس كان يجب أن يحدث، بمعنى أن يكون حزب الله بانتظار قرار الحكومة اللبنانية؟
وفيما قال إن من يعمل على إضاعة الفرصة سيتحمل مسؤولية كبيرة أمام اللبنانيين والتاريخ، طالب الدكتور جعجع الحكومة اللبنانية بأن تجتمع من دون إبطاء وتحضر ردا وطنيا لبنانيا على المقترح الأمريكي بما يؤمن فعليا وليس خطابيا انسحاب إسرائيل من لبنان ووقف اعتداءاتها، كما يؤمن قيام دولة فعلية تسهر هي على مصالح اللبنانيين ومستقبل أولادهم، وقال كفى تلاعبا بمصير لبنان واللبنانيين تعزيزا لموقع إيران في المفاوضات الدولية المقبلة.
وكان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد أن السلاح لن يسلم.
نواجه العدو الإسرائيلي للدفاع عن بلدنا ومقاومتنا، وهذا الدفاع سيستمر ولو اجتمعت الدنيا بأسرها من أولها إلى آخرها. لن نكون جزءا من شرعنة الاحتلال في لبنان وفي المنطقة، لن نقبل بالتطبيع. لا يقال لنا لينوا مواقفكم، بل يقال للعدوان توقف. لا يقال لنا اتركوا السلاح، بل يجب على أولئك الذين يتفرجون أو يضيقون علينا أن ينضموا إلى منظومة الدفاع برعاية الدولة التي عليها أن تتصدى بكل الوسائل إن لم تنفع الدبلوماسية. نحن أمام مرحلتين متتاليتين، المرحلة الأولى الاتفاق، والمرحلة الثانية تطبيق القرار 1701. موقفنا أننا مع الانتهاء من المرحلة الأولى أولا. يجب على إسرائيل أن تطبق الاتفاق، أن تنسحب من الأراضي المحتلة، أن توقف عدوانها، أن تعيد الأسرى، أن يبدأ الإعمار. عندما تتحقق مفردات الاتفاق والمرحلة الأولى نحن حاضرون للمرحلة الثانية، حاضرون لنناقش الأمن الوطني والاستراتيجية الدفاعية أعلنوا باسم حزب الله أننا مستعدون للخيارين، مستعدون للسلم وبناء البلد وبذل أقصى الطاقة والتعاون بما التزمنا به، كما أننا مستعدون للمواجهة والدفاع. لو ما في مقاومة عند قدرات معينة تستطيع أن تدافع بالحد الأدنى، هل يمكن أن نقبل بأن نتخلى عن قدرة دفاعنا؟ نحن لا نقبل أن نعيش في لبنان في سجن كبير.
وفورا وردا على قاسم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن كلام زعيم حزب الله يدل على أنه لم يتطعد من نصر الله وخليفته.
مصادر سياسية لبنانية متابعة قللت من أهمية مواقف قاسم، مؤكدة أن الدولة مصرة على تطبيق مضمون خطاب القسم والبيان الوزاري لجهة حصرية السلاح.
أما التصعيد الكلامي فإما أنه يأتي رغبة من حزب الله بالحصول على الضمانات التي يطالب بها، أو في سياق حال الإنكار التي يعيشها مع تجاهل كل التحذيرات الدولية والعربية وآخرها من الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، وهذا ما قد يورط البلاد في ضربة عسكرية شاملة ستجعلنا نترحم على الحرب الأخيرة وتبعيتها.
توازياً أكد رئيس الحكومة نواف سلام في خلال رعايته احتفال وضع حجر الأساس للمركز الإسلامي في رشية ألا دولة من دون سيادة، مجدداً الدعوة لحصر السلاح بيدها.
ومعنى السيادة أن تكون الدولة قادرة أن تفرض سلطتها على كامل أراضي الوطن بقواها الذاتية حصراً كما نص عليه اتفاق الطائف، وكذلك تقتضي السيادة أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وهذه الدولة لا يمكن أن تكون إلا دولة المواطنة الجامعة والمؤسسات الفاعلة، أي الدولة التي ترتكزه في بنيانها على الدستور وعلى اتفاق الطائف الذي علينا كي تستقيم حياتنا الوطنية أن نستكمل تطبيقه وأن نصحح ما تبقى منه خلافا لنصه أو روحه. وربما سمعني البعض منكم أكرر أن لا استقرار في البلاد من دون انسحاب إسرائيل الكامل ووقف أعمالها العدوانية، كما أن لا استقرار دون شعور كل المواطنين بالأمن والأمان أينما كانوا في ربوع الوطن، مما يتطلب بدوره حصر السلاح بيد الدولة وحدها. هذا صحيح طبعا وأكرره اليوم.
نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان شدد على أن الأصول الطبيعية تستدعي أن تجتمع الحكومة للرد على الورقة الأمريكية انطلاقا من خطاب القسم والبيان الوزاري، وسأل كيف يبدي حزب الله رأيا ويخالف فيه كل الاتفاقات السابقة ومنها اتفاق وقف النار، مؤكدا أن اللبنانيين يرفضون وجود دولتين في لبنان.
قرار الحرب والسلم بمجلس الوزراء مجتمعاً، لسيما أنه حزب الله يلي اليوم عم بيرد لحاله كيف بده يكون ممثل بالحكومة، وهو اللي عمل وقف إطلاق النار وموافق على البيان الوزاري وموافق على خطاب القسم، وهلأ بعد بده يبدي رأي عكس كل اللي عامله قبل. اللبنانيين تعبوا، ما بقى فينا نكفي هيك، كل اللبنانيين ما بقى بدهم حروب، بس الأهم ما بدهم دولة أقوى من الدولة، ما بدهم قرار مهيمن على قرار الدولة. حزب الله متما عم يتصرف وكأنه هو الدولة، والدولة لازم تنتظر الدولة تبع حزب الله شو بدها تعمل. هيدا أمر غير مقبول لا دستوريا ولا واقعيا، ولا بقى قادرين كل اللبنانيين أنه يمشوا فيه ويعرضوا بلدهم لكل هالمخاطر. وإذا في من مطالب تجاه العدو الإسرائيلي، هيدي مسؤولية الدولة، والدولة وحدها ومجلس وزراء بتصور عنده من الوطنية والقدرة و المعرفة بأنه إذا في مطالب من العدو الإسرائيلي تعملهم الحكومة مش بيعملهم حزب الله.
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب رفض تسليم السلاح.
فالعدو كما جربتموه في الماضي لا يعطي أرباحا لأحد، وهو يستخدمكم ولستم أنتم من تستخدموه، ولذلك فإن المطالبة بنزع السلاح هو مطالبة لصالح العدو وضد مصلحة لبنان، بل مطالبة بنزع روح لبنان.
النائب عبد الرحمن البزري أكد أنه من واجب الكتل النيابية على اختلاف توجهاتها السياسية والتباينات في موقفها أن تترجم عمليا لا لفظيا فقط تأييدها لخطاب القسم والبيان الوزاري، لا سيما لجهة حصرية السلاح، كل السلاح أيا تكن هويته ووجهته، ومن دون استثناء بيد الدولة اللبنانية ووضعه تحت أمرة المؤسسة العسكرية.
لذا تابع البزري فإن المطلوب معالجة أي ظاهرة مسلحة تتعارض مع ما ورد فيهما أيا يكن عنوانها والغاية منها، وسواء حصلت في شوارع زقاق البلاط بيروت أم في غيرها من المدن والمناطق والبلدات. وهنا يأتي دور الدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية في كيفية تثبيت مسارها الإصلاحي ومقرراتها التنفيذية.
وأوضح البزري أن المشاكل الأساسية تكمن بغياب الشفافية في مقاربة الأحداث والتطورات، وكان آخرها ورقة توم براك التي لم يطلع عليها النواب كممثلين عن الشعب والأمة الجمعاء إلا من خلال الصحف ووسائل الإعلام، وقبلها اتفاق وقف النار الذي اكتفت حكومة تصريف الأعمال السابقة بإقراره منفردة.
وشدد على ضرورة فرض سيادة الدولة وهيبتها ونفوذها وسيطرتها على كامل أراضيها والمرتبطة، أي السيادة في جزء أساس منها بحصرية السلاح والإمر عليه بيد الدولة وحدها، وبالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، مؤكدا أن المطلوب كخطوة أساس لابد منها مزيد من التفاعل بين لبنان والدول العربية وخصوصا الخليجية، علما أن التفعيل في انتظار تحقيق نقطتين رئيسيتين: الإصلاح السياسي والمالي والإداري، حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها من دون استثناء.
وفي ميدانية الأمس فقد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن جيشه شن غارات جوية في منطقة البقاع وجنوب لبنان، مستهدفا عددا من المواقع العسكرية والبنى التحتية لتخزين وإنتاج وسائل قتالية استراتيجية لحزب الله، إضافة إلى موقع لإطلاق قذائف صاروخية.
وكانت الغارات استهدفت مرات عدة مرتفعات فلوي المجاورة لبوداي غرب بعلبك، إضافة إلى كفر ملكي في قضاء صيدا والمنطقة بين بلدات عنقانة وصربة وحومين الفوقة في إقليم التفاح. وسجلت غارات على أرزي، برج رحال والمطري. إلى ذلك مشط الجيش الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة المنطقة من مركزه المستحدث في تلة الحمامس باتجاه سهل مرج عيون.
نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة على مدينة الحديدة في اليمن بعدما أصدر أمرا بإخلاء محطة كهرباء المدينة، مهددا بشن غارات نظرا للأنشطة العسكرية في المنطقة.
وفي عملية أطلق عليها تسمية الراية السوداء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن سلاح الجو هاجم أهدافا إرهابية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومحطة رأس الخطيب للطاقة، إلى مهاجمة سفينة جالاكسي ليدر التي اختطفها الحوثيون قبل سنتين ويستخدمونها لأنشطة إرهابية.
كاتس توعد الحوثيين بدفع ثمن باهظ، مضيفا أنه كما حذر سابقا قانون اليمن هو قانون طهران نفسه، ومن يحاول إذا إسرائيل سيتعرض للأذى ومن يرفع يده ضد بلاده ستقطع.
في السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرات سلاح الجو ألقت نحو 20 صاروخا ثقيلا على الحديدة.
الجيش الإسرائيلي تحدث عن تدمير طائرات حربية وسلاح البحرية وبتوجيه استخباري بنى تحتية تابعة لنظام الحوثي.
في المقابل قالت وسائل إعلام تابعة لميليشيات الحوثي أن عدوانا إسرائيليا استهدف مدينة الحديدة. وأفاد المتحدث العسكري باسم الجماعة بأن القوات الجوية اليمنية تصدت للعدوان، مشيرا إلى إجبار تشكيلات العدو على المغادرة باستخدام صواريخ أرض جو محلية الصنع.
وسائل إعلام حوثية ذكرت أن إسرائيل استهدفت موانئ الحديدة ورأس عيسى وصليف، إضافة إلى محطة الكهرباء المركزية في رأس الكثيب.
من جهته قال عضو في المجلس السياسي الأعلى للحوثيين أن تمادي إسرائيل في استهداف منشآت اليمن لن يزيد الشعب إلا ثباتا على نصرة غزة وفق تعبيره.
وكان أفيخاي أدرعي قال أن الجيش الإسرائيلي أصدر تحذيرا بضرورة إخلاء ثلاثة موانئ يمنية، مضيفا أنه سيقصف تلك المناطق نظرا للأنشطة العسكرية التي تنفذ فيها.
وأمس أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري للأمن البحري عن تعرض سفينة تجارية لهجوم مسلح في البحر الأحمر قبالة الساحل الجنوبي الغربي لليمن.
ووفق التقارير فقد أطلق مسلحون على متن 8 زوارق صغيرة قذائف صاروخية وأسلحة خفيفة تجاه السفينة التي كانت تبحر على بعد 51 ميلا بحريا، أي 94 كيلومترا جنوب غرب مدينة الحديدة.
وقرابة الرابعة فجرا أكد الجيش الإسرائيلي اعتراضه صاروخا حوثيا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، ولاحقا أشار في بيان إلى قيامه بمحاولات لاعتراض صاروخين أطلقا من اليمن والنتائج قيد المراجعة.
نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين قال إن غزة ليست وحدها، واليمن لا ينام على ضيم، وعلى الصهاينة التوجه إلى الملاجئ، فمن يعتدي على غزة وعلينا لن ينام بهدوء، على حد تعبيره.
إلى واشنطن، حيث يجتمع اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في ثالث لقاء يجمعهما منذ بداية ولاية ترامب.
الرئيس الأمريكي سبق اللقاء بالقول إن هناك فرصة جيدة لإبرام اتفاق في شأن تحرير الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة مع حركة حماس الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أنه يعمل على كثير من الأمور مع إسرائيل.
أضاف ترامب أنه سيناقش مع نتنياهو الضربات الأمريكية على إيران الشهر الماضي، بما في ذلك إمكان التوصل إلى اتفاق دائم مع طهران، وتابع بعبارة أخرى: عليهم التخلي عن كل ما تعرفونه جيدا، وذلك في إشارة محتملة إلى تخصيب اليورانيوم.
نتنياهو في تصريح قبل صعوده إلى الطائرة التي سافر فيها إلى واشنطن قال أن لقاء ترامب قد يساهم في التوصل إلى اتفاق، نريد تحقيق الصفقة وفق الشروط التي كنا وافقنا عليها، ولدى الوفد الإسرائيلي المفاوض توجيهات واضحة بذلك.
هيئة البث الإسرائيلية كشفت أن نتنياهو قد يطلب من ترامب الحصول على ضمانات تمهد الطريق أمام تنفيذ هجوم إسرائيلي محتمل ضد إيران في حال رصدت تل أبيب تصعيدا في الملف النووي الإيراني أو في أنشطة تطوير الصواريخ.
موقع ولا الإسرائيلي نقل عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يريد الاتفاق مع نتنياهو على شروط إنهاء الحرب في غزة، وأن قضية اليوم التالي للحرب ستكون موضوعا مركزيا في لقائهما.
أضاف المسؤولون أن الرئيس الأمريكي يرغب في الاستماع إلى موقف نتنياهو عن القضية والتوصل إلى تفاهمات.
كما نقل الموقع عن مسؤول أمريكي القول: نريد التوصل إلى إطار متفق عليه في شأن ما سيكون عليه الوضع في غزة بعد الحرب.
وفي الدوحة يبحث وفد التفاوض الإسرائيلي في موضوع إجراء مفاوضات حول تفاصيل مقترح وقف النار في غزة وتبادل الرهائن.
مسؤولان فلسطينيان مطلعان قالا لرويترز إن الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة لوقف النار في غزة بين إسرائيل وحماس في قطر انتهت من دون نتيجة حاسمة.
أضاف المسؤولان أن الوفد الإسرائيلي غير مفوض بشكل كاف للتوصل إلى اتفاق مع حماس لأنه لا يملك صلاحيات حقيقية.
في المقابل، كشفت قيادات في فصائل فلسطينية عن تقديرات ميدانية وسياسية تشير إلى زيادة فرص التوصل إلى تهدئة في الأيام المقبلة، مع احتمال تعنت إسرائيل إزاء بعض النقاط الخاصة بالملاحظات التي أبدتها قيادة حماس على مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
ووفق المعلومات، فإن النقاط التي طالبت قيادة الحركة أن يشملها المقترح المعدل الذي سلمته للوسطاء بعد سلسلة مشاورات داخلية تتمثل فيه:
أولا، استمرار تدفق المساعدات بكميات كافية ضمن البروتوكول الإنساني الذي تم التوافق عليه في اتفاق وقف النار الموقع في 19 كانون الثاني الماضي، وليس عبر مؤسسة غزة الإنسانية الأمريكية.
ثانيا، فتح معبر رفح لسفر الجرحى والمرضى والحالات الإنسانية في الاتجاهين.
ثالثا، جدولة انسحاب الجيش الإسرائيلي من داخل القطاع ضمن خرائط واضحة في خلال أيام التهدئة 60.
ورابعا، تقديم ضمانات واضحة بخصوص نهاية الحرب والعدوان الإسرائيلي على غزة.
ورجحت قيادات في حماس أن يتمكن الوسطاء من تجاوز التعنت الإسرائيلي تجاه النقاط السابقة عبر التفاوض غير المباشر والسير نحو توقيع الاتفاق.
في المتفرقات الأمنية، شهدت منطقة المحمرة العكارية مساء أمس إشكالا مسلحا يعود إلى خلافات سابقة بين شخصين بدأ بعراق وتضارب الأيدي قبل أن يقدم أحدهما على إطلاق النار باتجاه الآخر من دون تسجيل إصابات في البداية.
لكن سرعان ما تجدد الإشكال وتطور إلى إطلاق نار كثيف بين أطراف من الجهتين، ما أدى إلى فوضى وذعر في صفوف الأهالي نتيجة الرصاص العشوائي الذي طال عددا من المنازل والسيارات في المنطقة، ولم يسجل سقوط إصابات بشرية، في حين أن مسببي الإشكال فرا إلى جهة مجهولة. وقد حضرت إلى المكان قوة من الجيش وفرضت طوقا أمنيا واسعا ونفذت مداهمات بحثا عن مطلقي النار في محاولة لضبط الوضع وتهدئة الأجواء المتوترة. وقبل قليل صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي إلحاقا بالبيان الصادر بتاريخ 1/7/2025 والمتعلق بالتدابير الأمنية للجيش عند الحدود اللبنانية السورية، تعيد قيادة الجيش التشديد على ضرورة توخي الدقة من قبل وسائل الإعلام لدى نشر أخبار تتعلق بالجيش والوضع الأمني لاسيما في المناطق الحدودية.
في المتفرقات أيضا ارتفعت إلى 82 قتيلا حصيلة ضحايا الفيضانات في وسط مقاطعة كير في ولاية تكساس، من بينهم 28 طفلا.
الرئيس الأمريكي وقع إعلان كارثة كبرى للمقاطعة لضمان حصول مستجبين الأوائل الشجعان على الموارد اللازمة فورا، كما قال مضيفا أن عائلات تعاني من مأساة لا توصف وفقدنا أرواحا كثيرة ولا يزال الكثيرون في عداد المفقودين.
في مجال آخر، انتقد الرئيس ترامب إعلان حليفه السابق إيلون ماسك تأسيس حزب سياسي جديد، معربا عن اعتقاده بأن تأسيس حزب ثالث أمر سخيف، فنحن نحقق نجاحا باهرا مع الحزب الجمهوري.
أضاف الرئيس الأمريكي أن النظام كان دائما قائما على حزبين، وأعتقد أن تأسيس حزب ثالث يزيد فقط من الارتباك. وختم في رسالة إلى ماسك: يمكنه أن يتسلى بذلك قدر ما يشاء، لكنني أعتقد أن هذا أمر سخيف.
في الرياضة، فاز فريق الرياضي على ملعب غزير على فريق الحكم بنتيجة 77-71 وتقدم 2-0 في السلسلة النهائية من بطولة لبنان لكرة السلة.
إلى أوضاع الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير لروبير أبو حيدر.
صباح النور.
تفضل روبير.
نعم، بالنسبة لحركة المرور الصباحية لليوم، عم نشهد حركة خفيفة على مداخل بيروت الثلاثة، أيضا ضمن شوارع العاصمة بيروت ما زالت حركة السير خفيفة. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 12 حادث نتج عنهم 16 جريح، مخالفات الرادار 374 محضر سرعة زايدة. أخيرا للتواصل معنا على الخط الساخن 17-20 أو عبر التواصل الاجتماعي على منصة X الموقع @TMC-Lebanon. بالمبدأ هذا كل شيء.
شكرا روبير، وبنقول صباح الشوب لجوسلين أبو فارس بمصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
جوسلين صباح الخير.
صباح النور.
شو هالشوبات هدول؟
بعد ما بلشنا. طول بالك لمن بعد نص تموز.
نص تموز يعني هلا عم بيعطونا البشائر.
ايه لا، هلا هيدا الاسبوع رح يكون مختلف كليا عن الاسبوع الماضي. الاسبوع الماضي الحمد لله كانت نسبة الرطوبة منخفضة، فكان يبقى أغلبية الوقت السما صافية، ما في خطيطة، الحرارة مثل ما هي. بس هلأ في عنا ارتفاع بالحرارة بنفس الوقت، هلأ مش كتير ارتفاع بس الرطوبة اللي رجعت ارتفعت، وهذا الشيء بده يزيد أكيد الشعور بالحر. يعني جايين هلأ ما نحس فيها، ببلش نحس بالصيفية. اليوم إجمالا طقسنا مشمس لقليل الغيوم، عنا ارتفاع طفيف بدرجة الحرارة المناطق الداخلية والجبلية، هي تخطت معدلاتها من مبارح الأحد، بينما الساحل بيبقى دون تعديل، بس مع نسبة الرطوبة المرتفعة أكيد رح نحسه كأنه ارتفع كمان، وبتشكل ضباب على المرتفعات المتوسطة. وتنحكي المتوسطة يعني اعتبارا من 500 متر لـ1000 متر. تلاتة طقسنا إجمالا قليل الغيوم لغائم جزئيا، عندنا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة المناطق الجبلية والداخلية، الساحل بيبقى دون تعديل بس نسبة الرطوبة كمان بترتفع بزيادة، وبس المنيح انه بتنشط الرياح بالمناطق الشماليه بتوصل لحدود ال 50 كيلومتر بالساعه، هذا الشيء بلطف شوي الاجواء. ومن بعد الظهر في عنا ضباب على المرتفعات، الاربع طقسنا كمان غائم جزئيا انخفاض بدرجات الحراره بتغيم تقريبا وبتشكل ضباب كثيف على المرتفعات. الخميس ترجع بتخف نسبيا الرطوبه هيك بشكل طفيف، قليل الغيوم، درجات الحراره بترتفع وبتشكل ضباب على المرتفعات المتوسطه بشكل محلي. بالنسبة للحرارة اليوم على الساحل رح تتراوح من 21 ل 34 درجة، فوق الجبال من 18 ل 32، أما بالداخل من 19 ل 35 درجة. والرياح المسيطرة عم بتكون جنوبية غربية سرعتها من 10 ل 35 كيلومتر بالساعة، والرطوبة بتتراوح بين ال 55 وال 75% اليوم. وهذا كل شيء.
شكرا جوسلين، يعطيك العافية.
الله.
كان في الصباحية الثانية بيروت تسلم براك ردها على ورقته خاليا من التعهد بنزع سلاح حزب الله العالق في شرنقة الماضي. جعجع، هل عدنا إلى بدعة نظام الأسد في ترويكا؟ وهل الدولة أصبحت في انتظار ما سيقوله الحزب؟ قاسم، الدفاع سيستمر ومستعدون للسلم والمواجهة، وكاتس كلامه يدل على أنه لم يتعظ من نصر الله وخليفته. سلام، استعادة الدولة تبدأ بحصر السلاح والبذر لحصره وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها من دون استثناء. إسرائيل تشن هجمات عدة على أهداف الحديدة اليمنية، وترامب قبل لقائه نتنياهو قريبون جدا من صفقة مع حماس. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.